الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس السادس من كتاب رياض الصالحين. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. صهيب بن سنان الرومي أصله عربي، وإنما أخذوه صغيرا فباعوه. وقد أنزل الله عز وجل في شأنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذ أنه حين أراد الهجرة تعرض له كفار قريش، فقال: لقد علمتم أني من أرماكم، فوالله لا تصلوا إلي حتى أقتل بعدد ما معي من النبل ثم أجالدكم بالسيف. قالوا: يا صهيب، جئتنا فقيرا وتخرج غنيا؟ قال: المال تريدون؟ هو في مكان كذا. فأنزل الله الآية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. والمراد بالعجب هنا أنه يؤجر في جميع الحالات، في شدته ورخائه، وفي سرائه وضرائه. وهذا أمر يدل على عظيم منة الله عز وجل على عباده، وهذا ليس لغير المؤمن. الكافر قد يبتلى في ماله وفي ولده في جسده، لكن ليس له أجر. والمؤمن حين يبتلى في نفسه أو ماله أو ولده له أجر، كما ستأتي الأحاديث. إن أمره، أي ما يقع له في الحياة، كله له خير، وهذا إذا احتسب. وإذا لم يحتسب اختلف أهل العلم، فقال بعضهم: لا يؤجر. والصحيح أنه يجر، لكن لا يكون أجره كمن يحتسب. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر من سعة رزق وصلاح ولد وزوجة وسعة دار وحسن مركب وغير ذلك، شكر الله عز وجل على مزيد نعمه وعظيم مننه. والله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا أمر ينبغي أن يتنافس فيه الناس، وهو شكر الله في الرخاء والصبر على تقديره في الضراء، فهو أحكم الحاكمين. وربما تكون لك المنزلة في الآخرة لا تبلغها بصلاة ولا صيام ولا حج، فتبتلى في نفسك ومالك حتى يبلغك الله عز وجل تلك المنزلة. وربما يكون عندك من الذنوب ما يحتاج إلى تكفير، فيبتلك الله عز وجل في نفسك وأهلك ومالك حتى تكفر عنك تلك الذنوب. سيأتي معنا: وإذا أحب الله ابتلاهم. وفي الحديث: أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والعجب منا يا أخوة أننا في هذا الزمان ما نريد أن نبتلى بشيء. طلاب علم خلاص، لا نريد أن يتكلم فينا ولا يطعن فينا ولا نتعب في مطعم ومشرب وملبس ومسكن. هذا سبيل مؤداه إلى هذا، إلا إذا أراد الله أن يرحم أحدا بعدمها. وإلا الصحابة مبدأهم الهجرة، فارقوا البلدان والأوطان والأموال والزوجات والأبناء. أبو بكر رضي الله عنه ما أسلم أبوه إلا في آخر الأيام، وزوجته أبت الإسلام بعض زوجاته، وهكذا أبناؤه بعضهم ما أسلم إلا متأخرا، وشردوا من بلدانهم، ثم جاء التمكين بعد ذلك. فلا بد أن نروض أنفسنا على أنك قد تؤدى. ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. والنبي صلى الله عليه وسلم قره على هذا الخبر، والشرع قره على هذا الخبر، أنه ما من أحد يدعو إلى الله إلا يؤذى ويعادى. فالصبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. قال وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. أنس أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في أهله وماله وولده، فذكر أنه دفن بيده من صلبه 80 واحدة. قوله لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي في مرض الموت، فإن هذا يسمى بالثقل. في مرضه الذي مات فيه، قال المحقق ما بين القوسين ليس في صحيح البخاري عن أنس، وهو في الصحيحين في قصة أخرى عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وجدت عند البيهقي في السنن الكبرى مرضه الذي قبض فيه عن أنس رضي الله عنه. جعل يتغشاه الكرب، كرب الموت ومعالجة خروج النفس. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، سكرات شدة، لأن النفس ما تحب أن تفارق البدن، ومع ذلك لابد أن تفارقه. فقالت فاطمة رضي الله عنها، وهي فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، أمها خديجة بنت خويلد زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وولدها الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وأحب بيت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأول من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فقد ماتت بعده ب6 أشهر. قالت واكرب أبتاه، كأنها تقول ويعني تترحم على أبيها من الكرب الذي رأته على وجهه، فإنه كان يضع على وجهه خميصة فإذا اغتم كشفها. فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني آخر الكرب للمؤمن الدنيا، سكرات الموت، ثم ينتقل إلى حياة عزيزة عظيمة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. هذا حياتهم. وفيه دليل على أن الأنبياء لا يفتنون في قبورهم، ولا تنالهم الضغطة. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، وهذا ليس بنداء غير الله، وإنما هذا من كلام العرب أنهم قد يضعون حرف في النداء ولا يريدون به المناداة، ولكنها تخبر أن أباها أجاب ربا دعاه، وهو القائل لم يقبض نبي حتى يخير، وكان يقول اللهم في الرفيق الأعلى. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، وأدلة هذا كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، وهذا ليس من النعي المحرم، وإنما هو من الإخبار بموت أبيها ومفارقة الروح الجسد، وجبريل كان جنيسه وأنيسه يأتي بوحي الله عز وجل. وهذا الكلام من فاطمة رضي الله عنها يدل على صبرها، ولم يذكر عنها أنها شقت جيبا أو لطمت خدا أو تسخطت، مع أن الميت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف حرج، موقف حرج، ليس فقط موت الأب بل موت محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية وأزكى البشرية. فقالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يعني امتثالا لقدر الله ولأمره، وإلا فإن وضع الميت في القبر شديد على النفس، يوارى ويدفن، لكن هذا أمر الله وهذا شرع الله، ولو تركوه بدون دفن لخالفوا أمر الله وشرع الله. ولما مات أخونا إسماعيل سهير رحمه الله قال فيه أمين الحجوري بيتا عجيبا، قال: يا إسماعيل، إن الكفء منا يهل عليك في القبر الترابا. يعني المحب لك يبادر إلى وضع التراب في قبرك عليك، لأن هذا أمر كوني وأمر قدري وأمر شرعي. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه ومن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. أما أسامة بن زيد فهو أسامة بن زيد ابن حارثة، سمي بالحب بن الحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه، وأمه أم أيمن بركة الحبشية، ولذلك كان أسودا وطعن في نسبه. فلما رأى مجززا قدميه مع قدمي أبيه قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقول القافة. ولم يذكر في القرآن من الصحابة باسمه غير زيد بن حارثة. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها، وقتل زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. وأما أسامة بن زيد فقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على الجيش المتوجه للثأر لهؤلاء، وكان في الجيش أبو بكر وعمر، فطعنوا في امرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا فيه فقد طعنتم في أبيه من قبل، وأيم الله إنه لحري بالإمارة. الحديث. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أباه كان مولى لخديجة، فوهبته خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله منهم، مولى القوم منهم. وأصله يمني من كلب، جاء أبوه فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وبين نفسه، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بأنها زينب: إن ابني قد احتضر فاشهدنا لمواساته ولدعائه ولغير ذلك والتبرك أيضا به. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السلام أي مع الرسول سلم عليها، إما كان مشغولا أو أنه لم يرد الذهاب لشيء، وقل إن لله ما أخذ وله ما أعطى، علمها كيفية الاحتساب والصبر. إن لله ما أخذ من الابن أو الزوج أو الأب أو غير ذلك، وله ما أعطى من المال والولد، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون ويقولون بخرم الأجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الطفل مات بأجل مسمى ولم يخرم أجله. فلتصبر ولتحتسب، تصبر على المصاب وتحتسب الأجر والثواب. فأرسلت إليه تقسم عليه لأتينها لدلها على أبيها ولمحبتها لحضوره، وفيه إبرار المقسم. فقام ومعه سعد بن عبادة، حرص الصحابة على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن عبادة من خيرة الأنصار، ذكروا في ترجمته أنه قتلته الجن، وقالوا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. ومعاذ بن جبل أنصاري أيضا مات بالطاعون، وفضائله كثيرة ولعله يأتي ذكر بعضها. وأبي بن كعب أنصاري ممن حفظ القرآن، وزيد بن ثابت أنصاري وكان من أعلم الناس بالمواريث ومن كتاب الوحي. فانظر إلى حرص الأنصار على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. ورجال رضي الله عنهم أجمعين، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي أي قرب إليه يدعو له ويترحم عليه، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع تضطرب للخروج. ففاضت عيناه أي عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله ما هذا؟ لماذا تبكي وأنت تنهى عن التسخط وتنهى عن كذا وكذا؟ قال: هذه رحمة. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكاء وبين ما هو من التسخط والنياحة: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا أو كذا، وذكر أشار إلى لسانه. هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، ترق بها القلوب وتوجل، وربما كانت سبب للتوبة والإنابة، وتدل على رقة قلب المسلم. وأما قلب المجرم ربما لا يتأثر بشيء. في قلوب من شاء من عباده أي أنها الناس يتفاوتون فيها. وإنما رحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه، فيه فضيلة الرحمة وأنها من أسباب رحمة الله عز وجل لعباده. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر على الراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها، ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما هنا لك أجمع، إن أنت شفيتني قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف الجبل بهم، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى، فقال الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمي، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات، فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. قال قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرب فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها، أو قيل له اقتحم ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. قوله ذروة الجبل أي أعلاه، وهي بكسر الدال المعجمة وضمها ذروة وذروة، والقرقور بضم القافين نوع من السفن، وانكفأت أي انقلبت، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأضرم أوقد، وتقاعست توقفت وجبنت. هذا حديث عظيم قص فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة هؤلاء القوم الذين أشار الله عز وجل إلى ذكرهم في القرآن بقوله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الآيات. وقد اختلف في هؤلاء النفر، فقيل بأنهم كانوا في نجران وقيل في غير ذلك، وسبب مقتلهم أن ملكهم كان يقال له ذو نواس الحميري، وكان يهوديا، فأسلم هؤلاء أي دخلوا في دين عيسى عليه السلام، فما كان منه إلا أن قتلهم. والحديث فيه فوائد كثيرة، وساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضيلة الصبر، فكيف صبر الراهب على أن وشر بالمنشار، وصبر الوزير على أن وشر بالمنشار ولم يتغيروا عن دينهم، وهكذا الغلام كانت الدعوة أحب إليه من نفسه، وإلا لو بقي محافظا على نفسه أو أراد الهروب لسلم من هذا المجرم، ولكنه أراد الدعوة إلى الله. وفيه أن الهداية بيد الله قد يكون أسباب الهداية في الشيء الذي لا يتوقع. فهذا الملك قتل الناس لأنه يمانع دخولهم في دين يخالف ما هو عليه من ادعاء الربوبية، ومع ذلك عجز عن قتل غلام، استعان عليه بالجيوش، صعدوا به الجبل سلم، البحر سلم، لا سبيل إلى قتله إلا بالاستعانة بربه. قال إنك لن تستطيع قتلي، وهذا خبر من صادق، حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، دعوة وإقامة حجة وبيان عجز هذا المجرم، ثم تربطني على خشبة أو وتد، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، أي أستعين بالله رب هذا الغلام على قتل الغلام. هو يقول أنه رب، فعجز عن قتل الغلام، فحين قال بسم الله رب الغلام وقتله، قال الناس آمنا برب الغلام، لأنهم عرفوا أنه الرب القادر الذي لا يعجزه شيء، حتى أن ربهم المزعوم عجز عن قتل غلام مع كثرة جنوده وحشمه وخدمه حتى استعان برب الغلام. فعند ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا بدعوة، فغلبوا جانب الدعوة بارك الله فيكم. ولو كانت نصرة الدعوة في ذهاب أرواحنا، وإن كانت نصرة الدعوة في ذهاب أموالنا، وإن كانت نصرة الدعوة في ذهاب أموالنا، وإن كانت نصرة الدعوة في خوفنا وعدم أمننا، فلنقلب الدعوة إلى الله عز وجل. ومع ذلك نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. ومما يدل على الصبر أيضا صبر الناس على النار، خدت لهم الأخاديد ويلقون فيها على أن يتركوا دينهم فأبوا. أمة من الأمم تحرق بالنار حتى تترك دينها، لم يرضوا لأنفسهم بالتقية، مع أن الله عز وجل يقول إلا أن تتقوا منهم تقاه، ومع ذلك لم يرضوا لأنفسهم بالتقية، أو أنها لم تكن مشروعة في عهدهم. المهم أنهم ضحوا بأنفسهم من أجل دين الله عز وجل. النار ذات الوقود، يعني توقد حتى يخرج منها اللهب، وجعل على كل أخدود رجال يقحمون الناس فيها إقحاما ويتضاحكون، ومع ذلك يصبر المؤمنون. حتى جاء دور امرأة معها ابن لها تحمله بين يديها، فتجبنت وتقاعست، ربما خوفا على الابن لا خوفا على أنفسها. فإذا بأمر الله الدال على أنهم على الحق يأتي من قول الغلام يا أمة اصبري فإنك على الحق، وتذهب بنفسها وولدها في النار، وهم في الجنة بإذن الله عز وجل كما أخبر في القرآن. والحديث له فوائد كثيرة، وهذا مما قصه النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السابقة، والله المستعان. وانظر إلى حرص أهل الدنيا على الدنيا، يستخدمون السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين من أجل دنياهم. إذا هلك ساحر جاء جاءوا بساحر. وفيه أن الهداية بيد الله. انظر إلى هذا الغلام صغير السن ومع ذلك كيف وفقه الله لقبول الحق من الراهب، وكيف وفقه الله للاختبار حتى يعلم المحق منهم من المبطل، لأنه لا يعلم أن الساحر كان على باطل، لكن وجد علم يناقض علم الساحر، فعند ذلك أراد الاختبار وقد علم عرف الله، فسأل الله عز وجل أن يريه آية تدل على أن الراهب على حق، فأراه الله تلك الآية العظيمة، إذ أن الناس قد منعوا السير بسبب دابة وغلام يقتل تلك الدابة ويخلصهم منها. وفيه كرامات الأولياء التي يؤمن بها أهل السنة وينكرها أهل البدعة، فجعل الله على يديه من الآيات من شفاء المرضى ومداواة الجرحى واستجابة الدعاء ما تدل على إكرام الله عز وجل له. وفيه أن الله إذا كفاك فقد كفاك، فانظر كيف يدعو هذا الغلام بقوله اللهم اكفنيهم بما شئت فيكفيه الله إياهم. فهذه دعوة طيبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لها فصارت من شرعنا، فإذا تخوفت شيئا فلك أن تقول اللهم اكفنيه بما شئت، اكفنيه بما شئت، أو اكفنيهم بما شئت، ادعو الله بهذا الدعاء ويستجيب الله عز وجل لك. قال وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر استدل به بعض أهل العلم على جواز زيارة المرأة للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها عن زيارة القبر وإنما نهاها عن التسخط والتضجر، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يمنعون المرأة من زيارة القبر مستدلين بحديث ابن عباس وأبي هريرة لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور، والقول الصحيح أنها تزور القبر، لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا زرت القبر، قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وهذا أمر عام للرجال والنساء. وفيه جواز البكاء على الميت إلا إذا صاحبه النوح، فالنوح حرام. اتق الله واصبري فيه أن تقوى الله سبب لكل فلاح وسبب للاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة الصبر، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فيه أن المصاب قد يتكلم بألفاظ لو راعى نفسه وأتى بما وافق الشرع فهو أولى له وأفضل له. ولم تعرفه، أي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعرف قدره تعرف منزلته، والصحابة رضي الله عليهم كانوا يعزرونه ويوقرونه، فلذلك لما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه تعتذر من فعلها، فلم تجد عنده بوابين كحال الملوك والأمراء وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله، والله يعصمك من الناس، فقالت لم أعرفك، أي لو عرفتك لا التزمت أمرك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني حصر الصبر الممدوح عند الصدمة الأولى، وأما بعد ذلك فكل الناس يتروضون. انظر في مبدأ المصيبة، ربما هذا يصيح وهذا يبكي وهذا بعد نصف ساعة وقد هدأت القلوب وارتاحت، والله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة، رواه البخاري. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر من المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يمني من دوس، واختلف في اسمه إلى 30 اسما. قوله يقول الله تعالى: هذا الحديث يسمى الحديث القدسي ولفظه من الله، إلا أنه لا يقرأ به في الصلاة، وفيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت يسمع. يقول: ما لعبد المؤمن عندي جزاء، أي أن جزاء المؤمن عظيم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، أي قبض حبيبه وصاحبه ومن قد صفت له مودته من أهل الدنيا، وهذا يكون في الأبناء والأخوة والآباء وحتى في الأصحاب. فهو لفظ عام أن الإنسان يصبر حتى على موت الصاحب والصديق ويحتسب هذا عند الله عز وجل، ثم احتسبه إلى الجنة. فيه فضيلة الاحتساب، وهو أنه يصبر على المصيبة ويرجو من الله عز وجل أجرها إلا الجنة، أي أن جزاء الصبر على المصيبة الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. قوله أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، الطاعون مرض يصيب الإنسان، ومثاله الآن مثل الجديعة، هذا المرض الذي يصعد في الجسم وتكون حبوب منتشرة في الجسم، وهو شهادة لكل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. ولذلك لما ظهر في معاذ بن جبل رضي الله عنه جعل يبرك ويدعو بالبركة فيه حتى مات فيه هو وأهل بيته، وكان مرض خطير إلى عهود قريبة، كان إذا دخل في بلد ربما يهلك كثير من الناس فيعجزون عن الدفن وعن المداواة، وهو مرض معدي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف. فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء يهلكهم به، سلط عليهم الطاعون فيهلكهم ويذهبهم، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، يصيب المؤمن فيكون كفارة لذنبه ورفع لدرجته إلى غير ذلك. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، لا يفر ولا يخرج منه، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري في هذا أن له مثل أجر الشهيد، وقد جاء مصرحا أن الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يزيد يريد عينيه. رواه البخاري. قوله: إن الله عز وجل قال، هذا حديث قدسي كما تقدم معنا. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فيه أن الأمراض والأسقام التي تصيب الإنسان هي من البلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. بحبيبتيه أي عينيه، سميت حبيبتين أولا لشكلهما ومنظرهما، الأمر الثاني لمحبة الإنسان لهما، لأن الإنسان إذا فقد العينين يعني لحقه ضرر كثير، ربما لا يستطيع الخروج لقضاء حاجته، ولا يستطيع تناول الطعام والشراب إلا إذا قرب منه إلى غير ذلك، والله المستعان. فصبر عوضته منهما الجنة، وهذا وعد من الله عز وجل بشرط الصبر والاحتساب، والله المستعان. قال: وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله تعالى ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. عطاء بن أبي رباح يمني وكان أسود اللون، ولذلك جاءه عبد الملك بن مروان وطلب منه أن يعلم أبناءه العلم، فقال: يجلس مع الناس. فقال لهم: يا أبناء اطلب العلم، فما احتكرت نفسي إلا عند هذا العبد الأسود، وهو من خواص تلاميذ ابن عباس، وفي طبقته عدة أعطية، وفيه أن العلم سبب رفعة العبد في الدارين. قال لابن عباس، وهو عبد الله بن عباس أبو العباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرها بالجنة، وإلا فمذهب أهل السنة والجماعة عدم الجزم بأحد بجنة أو نار إلا لمن جزم له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فقلت: بلى، أي نعم. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف. والصرع قد يكون له سببان: سبب يعني صرع بسبب المرض، وصرع بسبب المس الشيطاني، والله أعلم أي الصرعين كان فيها، ولعله الذي بسبب المرض. وإني أتكشف فادعو الله تعالى لي. والتكشف هي أنها إذا صرعت ربما أزاحت الثياب من على بدنها فتظهر عورتها للناس، فادعو الله تعالى لي، فيه بركة الدعاء. ولذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، وفيه سؤال الدعاء من الرجل الصالح، وأن هذا ليس بممنوع. والناس في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: منهم من يمنع مسألة الدعاء مطلقا، ومنهم من يتجوز في طلب الدعاء من كل أحد، والصحيح أنه يكتفي بسؤال الرجل الصالح للدعاء له، ويدخل فيه أيضا المرأة الصالحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا لقيت أويسا فاطلب منه أن يستغفر لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، أي على المرض، وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولعله بشارة من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق من نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، وهذا أيضا خبر دال على أنها لو سألت العافية لنالتها. فقالت: أصبر. وفي رواية قالت: لا أجعل الجنة خطرا، يعني الجنة قد وعدت بها وتخاطر بها من أجل دنيا فانية وصحة زائلة. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف. وهذا أيضا يدل على دينها وعلى فقهها، يعني لم تكتفي بالصبر وتنال الجنة، بل سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بستر عن نفسها، وفي هذا فضيلة الحجاب وما يتعين على المرأة من ستر نفسها. فانظر إلى هذه المرأة مع أنها في حال قد رفع عنها القلم، في حال الصرع مرفوع عنها القلم، ومع ذلك سألت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ألا تتكشف وألا تظهر منها العورة، والله المستعان. قال: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. عبد الرحمن بن مسعود هو أبو عبد الرحمن الهذلي، أسلم قديما، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غليم معلم. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. وقد حفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وهو القائل: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه، وله غير ذلك قيل فيه وله غير ذلك من الفضائل. قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطبهم هذه الخطبة، يحكي نبيا من الأنبياء، أي يظهر كيف كان حاله مع قومه. فمثلا يقول ضربوه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويشير هكذا أو نحو هكذا صلوات الله وسلامه عليهم. ضربه قومه فأدموه، هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ضربه قومه فأدموه، ضربوه بالسيف حتى كسروا الرباعية وهشموا البيض على رأسه وسال دمه، فجعل يمسح وهو يمسح الدم عن وجهه لشدة سيلانه. وفي هذا الحال العصيب لم يدعو عليهم بل جعل يدعو لهم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد استجاب الله دعوته وغفر لكثير منهم حين دخلوا في الإسلام وهداهم. وهذه القصة قريبة أو مثل قصة من يسمى بحبيب النجار، ذلك الرجل الذي قتله قومه فلما دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهكذا المصلح المحتسب لا يهمه أن يؤذى، ولكن يسعده أن يستجيب الناس لدين الله عز وجل ويدخلون فيه أفواجا. والله المستعان، نكتفي الليلة بهذا، والحمد لله رب العالمين.